وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث في شرح الزيارة الجامعة إلى قول الإمام الهادي عليه السلام: فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله. حول فقرة وقرن طاعتكم بطاعته بقي الوقوف عند رواية تقدمت الإشارة إليها تبين لنا معنى أن الله عز وجل قرن طاعته بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وطاعة أهل البيت عليهم السلام. من العلماء الذين ذكروا هذه الرواية العالم الجليل الفيض الكاشاني في كتابه تفسير الصافي، يقول عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية، يعني أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ عندما نزلت هذه الآية جابر بن عبد الله الأنصاري من كبار الصحابة، هو الذي بقي إلى زمن الإمام السجاد عليه السلام ورأى الإمام الباقر عليه السلام وأبلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تأتي الإشارة إليها في هذا الحديث. جابر بن عبد الله الأنصاري هو الذي زار الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، وبناء على رواية رجوع السبايا من الشام إلى كربلاء فإن جابر اجتمع بالإمام السجاد عليه السلام في كربلاء، وبناء على عدم رجوعهم فإن جابر أول من زار الإمام الحسين عليه السلام. عندما نزلت هذه الآية قال جابر بن عبد الله الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرفنا الله عز وجل وأن طاعته واجبة، وعرفنا أن طاعتك واجبة، فمن هم أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ قال: يا جابر، هم خلفائي. فقال رسول الله: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي صلوات الله عليهم، المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي محمد وكني، يعني يكنى أبا القاسم، حجة الله في أرضه وبقيته في عباده، ابن الحسن بن علي صلوات الله عليهم، ذاك الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحدد الذين قرن الله طاعتهم بطاعته بالأسماء، ويذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعند ذكره يشير إلى خصوصيتين: ذاك الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. يذكر هاتين الخصوصيتين: فتح الدنيا كلها للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتشكيك به في غيبته ولا يثبت على القول بإمامته إلا المؤمنون الخلص. قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ طبعا عندما تحدث رسول الله عن هذه الغيبة وأن التشكيك يكثر فيها، كأن جابر فهم أنها غيبة طويلة. طيب إمام غائب، ماذا ينتفع منه المسلمون؟ أتباعه بما ينتفعون منه؟ لذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال اللي ممكن هلأ أكثر منا مش عارفين الجواب عليه، أنه الإمام الغائب شو في فائدة لنا؟ الجواب الحقيقي أن الكون متوقف بإذن الله تعالى على وجود المعصوم. كيف أنه الجامعة بدون عميد ما بيمشي حالها، المستشفى بدون مدير وإدارة ما بيمشي حالها، المدرسة بدون إدارة ما بيمشي حالها، البناء بدون أعمدة لا يمكن أن يستقيم، كذلك وجود هذه الدنيا مرتبط بإذن الله تعالى بوجود المعصوم. يعني إذا ما في إمام زمان الدنيا كلها بتضطرب، الشمس تقع، القمر، النجوم، الجبال، المياه، ما بيظل شيء نهائيا. هذا معنى أن الإمام هو بإذن الله تعالى العمد الذي تقوم به هذه الدنيا، وأنه لولا الأرض لساخت، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة الأرض لا تبقى نهائيا. فإذا وجود الإمام كله فوائد، كله نفع. أثناء الغيبة الفوائد موجودة. يسأل جابر، يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها سحاب. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله، فاكتمه إلا عن أهله. ثم يضيف الفيض الكاشاني فيقول: والأخبار في هذا المعنى في الكتب المتداولة المعتبرة لا تحصى كثرة. هم في إشارة حب وقف عندها شوي. أحيانا ممكن نلاقي واحد أنه متحمس للرسول ولأهل البيت، بده يحكي عن عظمتهم وعن كراماتهم قدام ناس مش متدينين نهائيا، بصير يحكي بشغلات بدها مقدمات كثيرة حتى واحد يعتقد فيها. يعني مثلا واحد ما بيعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دغري أول شيء نصير نحكي معه أنه هو أشار بيده إلى القمر فانشق، وكان في شجرة إجوا الكفار قالوا له: إذا أنت نبي قول لها الشجرة تجي لعندك. طيب ما هذا اللي بعده لا بيعرف رسول الله ولا معتقد فيه، بدنا نبديله من هون، منكون كأنه عم ندفع ودفع أنه يبعد عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما إذا إجينا بالأول حكينا له عن الوصايا اللي أكد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حفظ الأمان، الصدق، الاستقامة، الخصوصيات، مواجهة الظلم، حببناه بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حكينا بعد فترة معه عن أنه الإنسان اللي متصل بالله عز وجل بصير عنده قدرة مستمدة من قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل الشخص مثلا اللي بيكون منتسب إلى جهاز قوي جدا، فمجرد أنه انتسب لها الجهاز صار إذا اتصل بالتليفون بيجي مثلا 20 شخص بيساعدوه، لأنه هو مثلا بالجيش، فإذا طلب أنه في الشغل الفلاني بيجوا 20 واحد من الجيش بيساعدوه، بيطلب دورية تيجي مثلا أو ما شابه. فالإنسان اللي بيكون مرتبط بالله عز وجل بصير قوته مستمد من قوة الله. لما الكفار تحدوا الرسول إذا أنت نبي قول له الشجرة تجي، طب ما الله قادر يجيبها. لما منشرح له المسألة هيك بمقدمات وبهدوء وبالوقت المناسب منكون عم نعتمد الطريقة الصحيحة. بينما أنه أول ما هذا الزلمة طلع من تكرم وشرب الخمر والمعاصي وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه، نجي نصير نحكي له عن شق القمر وأنه الحصى سبحت بإيد رسول الله وما شابه، عم نطير له ضبنات عقله من قاله يا عمي مطرح ما كنت بدك ترجع، يعني ما بينسجم وضعك إلا أنك تظلك هون، كأنه نحن عم ندفع فيه دفع أنه يظل مش متدين. بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام كذلك، أحيانا واحد بيتصور حاله أنه موالي، هو يعني مدرك عظمة أهل البيت وبده يجاهد ويحكي عن عظمة أهل البيت، بيجي لناس مش متدينين أو أنه متدينين بس ما بيعرفوا بهالمسائل، وبصير يحكي قدامهم شغلات عجيبة وغريبة بدون ما يقرب هالمسائل للأذهان، تكون النتيجة أنه عم بيضر مش عم ينفع. عيد هيك هذا الحديث شو بيقول له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجابر؟ يا جابر هذا من مخزون سر الله فاكتمه إلا عن أهله، اكتمه إلا عن أهله. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام شو منزلته؟ منزلته عظيمة جدا، هلا رح يجي معنا بالحديث اليوم، بس هذه المنزلة مع مين بنحكيها وقدام مين وبدون مقدمات ولا لا؟ بالأول بدنا نجيب مقدمات كتيرة. صار له درس الزيارة الجامعة مستمر أكثر من 5 سنين بعتقد، في أمور كتيرة ما انذكرت بالبدايات انذكرت بالفترة الأخيرة، في أمور تذكر بأوانها. عدم ذكر المسائل بالمورد اللي بيكون ذكرها غلط وبده يضر، ولا واحدنا بيعرف إذا بده يصلح بين اثنين في وقت بيكون مناسب للصلحة وقت ما بيكون مناسب. إذا بده يحكي واحد بشغلة معينة من شغلات الدنيا في أماكن مناسب يحكي فيها أماكن مش مناسب يحكي فيها. سر رسول الله وأهل البيت ما بينحكى وين مكان، أنه واحد بده يبسط على جنب الشارع بحقائق الولاية وعظمة الولاية، لا، واحد إذا عنده شوية جواهر قطعة جواهر معينة بيحطها مطرحها مش بيحطها على جنب الشارع، مش لأنه هاي الحقائق بالولاية مش صحيحة، حقائق صحيحة 100%، بس لأنه فهمها حساس شوي، بده دقة بده تفكير، بده يكون الإنسان ممن امتحن الله قلوبهم للإيمان حتى يقدر يتحمل، فلكل مقام مقال. لذلك ينبغي أن نلتفت أنه أحيانا بالمجالس بصير في نقاش، بيجي واحد بده يطلع أنه هو والله قد التحدي، فبصير يحكي بأسرار ما لازم تنحكى بهالمجلس هذا. هالناحية حبيت وقف عندها خصوصا وأنها محل ابتلاء. ثم يقول قرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي. ألا خلصنا من توضيح معنى قرن طاعتكم بطاعته، بدنا نوقف عند معنى لما استوهبتم ذنوبي. فبحق من ائتمنكم على سره لما استوهبتم ذنوبي، يعني أقسم عليكم بحق الله عز وجل لما استوهبتم ذنوبي. هذا التعبير لما مقصود فيه يعني إلا ما استوهبتم، إلا ما استوهبتم ذنوبي. لما واحد بيقول للتاني أقسم عليك لما أكلت، يعني أقسم عليك إلا ما أكلت، هذا المقصود. ورح يجي بكلمات العلماء بيان المراد. يعني أنه أنا بظلني أقسم عليك ولا أقبل منك شيئا إلا أن تقوم بهذا العمل اللي قلت لك إياه، ساعتها بطل أقسم عليك بالله عز وجل. فإذا لما استوهبتم ذنوبي، شو معناها؟ قال المجلسي الأول: لما مشددة بمعنى إلا، أي لا يقع منكم شيء إلا استيهاب ذنوبي منه تعالى. يعني لما واحد بيقول للتاني أقسم عليك لما جئت، يعني ما تعمل شيء إلا أنك تجي، يعني أترك كل الشغلات وتعال عندي، هذا معنى أقسم عليك لما جئت. أقسمت عليكم بحق الله لما استوهبتم ذنوبي، يعني أنه أول شغلة تشتغلوها الشغلة هذه، أنه أن تستوهبوا ذنوبي من الله. الحديث مع مين؟ حديث مع أهل البيت، يعني مع الرسول ومع أهل البيت، أن يستوهبوا الذنوب. بيقول: لا يقع منكم شيء إلا استهاب ذنوبي منه تعالى. أو أنه لما بتكون لما مخففة، لما، واللام لتوكيد القسم. أقسم عليكم لما، هاللام هذه بتأكد اليمين القسم، والما بتكون زائد، يعني أقسم عليكم أن تستوهبوا ذنوبي. المهم، السيد شبر بالأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة، واللي بده شرح صغير للزيارة الجامعة هذا الكتاب جيد، الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة، يقول: كلمة لما يحتمل أن تكون مشددة إيجابية بمعنى إلا، أي أسألكم وأقسم عليكم في جميع الأحوال إلا حال استهاب الذنوب الذي هو وقت حصول المطلوب، ثم يتحدث عن احتمال كونها مخفف. في الشموس الطالعة يقول: لما استوهبتم ذنوبي، يعني بتحملها أو استهابها والاستغفار منها. لما استوهبتم ذنوبي شو معناها؟ بيقول يعني أنتوا أطلبوا من الله عز وجل يعطيكم ذنوبي. يعني شو؟ يعني أنتوا تحملوا هالذنوب عني، لأنه أنتوا عندكم حسنات كتير، فإذا ذنوب انحطت عليكم ما بتبين قدام حسناتكم، بتروح. هذا معنى أنه استوهبوا ذنوبي، يعني خلي الله عز وجل يعتبر كأنه هي صدرت منكم والعياذ بالله، بس لأنه أنا ضعيف ومقصر وما عندي حل تاني، فأنتوا استوهبوا ذنوب، اطلبوها أنه أنتوا تتحاسبوا عليها، بس لما بتجي عليكم ما بتبين قدام حسناتكم، بتروح. هذا معنى استوهبت. معنى تاني أنه لا، يعني استغفروا لي الله عز وجل عليها، اطلبوا من الله أنه يغفر لي إياها، مش أنه أنتوا تتحملوها وتروح بحسناتكم، وإنما اطلبوا من الله أن يغفرها لي. فإذا الاستهاب على معنيين. بيقول صاحب الشموس الطالعة: هذه المعاني كلها تقدم شرحها، وين؟ لأنه عدة مرات مرأ معنا بالزيارة الجامعة الشفاعة المقبولة وما شابه، كلها ورد فيها البحث بها الخصوصية، فلذلك لا يعيد هنا. بس بيقول باختصار: يعني استوهبتم ذنوبي كيف؟ يعني بتحملها، أنه تحملوها أنتوا وبتروح ساعتها هي، أو استيهابها والاستغفار منها، وقد مضى بيانها كلها. ثم بيقول قوله: لما بالتشديد بمعنى إلا، ومثلها كثير في الآيات والأدعية، ومنه قوله تعالى: وإن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم أيضا يتحدث عن احتمال كونها مخففة. أما صاحب الشرح الكبير الذي يتحدث عادة بتفصيل حول هذه الفقرات، فهو بعد أن أورد كلام المجلسي الأول، يعني لا يقع منكم شيء قبل أن تستوهبوا ذنوبي، بيقول لا يقع منكم شيء المجلسي الأول، بعد أن ذكر صاحب الشرح الكبير هذه العبارة قال، يعني رحمه الله، يعني المجلس الأول، يعني بقوله لا يقع منكم شيء أنه حيث ثبت أن المآب إليكم والحساب عليكم، كما رواه البرقي في كتاب الآيات عن أبي عبد الله عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام، ألا برجع بقرأ الحديث، بس الإشارة هون عم بيقول لا يقع منكم شيء. شو معناها بكلام المجلس الأول؟ معناها أنه سادتي باعتبار أن إياب الخلق إليكم وحساب الخلق عليكم، فرجاء أنه يوم القيامة تستوهبوا ذنوب من الله عز وجل، ما أنتوا رح تحاسبوني تخلصوني منها بالطريقة المناسبة. فإذا بيكون مقصود لما استوهبتم ذنوبي يعني بكرة يوم القيامة لما بكم تحاسبوني، لأنه أنتوا رح تحاسبونا، الخلق يرجعون إليكم وحساب الخلق عليكم، فدبروا لنا الحساب هذا، حساب هالمعاصي رتبوا لنا إياه بالطريقة المناسبة. طيب هم مجرد الإشارة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، في كثار بيوقفوا عندها، أنه بعض الناس بيعتبروا أنه هذا غلو بأهل البيت. في ناس بتصوروا أنه بس نقول أنه الإمام المعصوم هذه مرتبته هذا غلو، مش هيك المسألة، إلى علاقة بأنه ندقق شوي بالتوحيد وبمعنى الحساب وبمعنى رجوع الخلق إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب، صح، بس شو معنى أنه الله بيحاسب الناس؟ يعني والعياذ بالله بيحط الناس بمطرحه وبيوقف هو وبصير يحاسبهم وبيقعد هو وبصير يحاسبهم؟ ما الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب مين اللي بيرزق الناس؟ الله سبحانه وتعالى. يعني الله بيجيب المصاري بيعطيهم للواحد؟ الله سبحانه وتعالى بيرزق الناس بنظام. شو هالنظام؟ في ملائكة موكلين. طيب هالملائكة مين بيديرهم؟ في ملائكة أعلى منهم. هول الملائكة اللي أعلى مين اللي بيديرهم؟ توصل القصة لعند الرسول، لعند أمير المؤمنين، لعند السيدة الزهراء، لعند أهل البيت، لأنه هن المشرفين على الخلق بأمر الله عز وجل. هي القصة من أولها لآخرها، أنه مين هن سادة الملائكة؟ الله عز وجل بيرزق الناس ضمن نظام. الله سبحانه وتعالى بيوزع النور بالأرض ضمن نظام. الله سبحانه وتعالى بيوزع الأعمار ضمن نظام. الله سبحانه وتعالى بيوزع الخشوع وحركات القلوب ضمن نظام. هذا النظام شو هو شكله؟ الملائكة لهم دور أساسي فيه، صح، بس الملائكة كل واحد منهم بيشتغل لحاله؟ والله في نظام معين، انه مثلا والله وزارة الشؤون الاجتماعية لحالها، وزارة المدري شو لحالها، وزارة. طيب هلأ نحن البشر الصغار الضعاف مننظم أمورنا، والله عز وجل والعياذ بالله مش مننظم أموره، في نظام لهذا الكون. هذا النظام لابد من سلسلة الرتب والمراتب فيه، بيوصل لعند ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وعزرائيل، سادة الملائكة اللي هن بيتحكموا بإدارة شؤون الملائكة بالمجالات المختلفة. إسرافيل والملائكة الآخرين مين اللي بدير وضعهم؟ طب كله بأمر الله، كله من عند الله، فهمنا. بس طبيعي جدا أن يكون أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى هو المستشار الأول، هو المنفذ الأول، هو العبد التنفيذي الأول. شو ما بدك تعبر عبر، كله صح. طبعا مستشار مش معنى انه واحد انه الله عم يطلب منه استشارة، لا، يعني انه هاللي موقعه اقرب شيء الى صاحب القرار، من بيده القرار. الفكرة اللي عم تقول اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم كما تقدم معنا بالزيارة الجامعة، هي الفكرة اللي طرحها هون، معناها أنه يوم القيامة عندما يريد الله أن يحاسب الخلق، في ملائكة بيعتقلوا، ملائكة بيأخذوا، ملائكة نعيم وملائكة عذاب وملائكة بيضربوا إلى آخره، بس في نظام. هالنظام ضمن شو؟ بيرجع كله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما كان بالدنيا بده يحارب بمكان معين بده يبعث جيش، بده يروحوا الناس على الحج بده يكون في شخص هو أمير الحج، وهكذا في نظام معين كان يعتمده صلى الله عليه وآله. بالآخرة له نظام. من جملة النظام الإلهي في الدنيا والآخرة هالخصوصية، إرجاع الأمور إلى من ينبغي، من يستحق أن ترجع الأمور إليه. فإذا هذا معنى أن إياب الخلق إليهم وحسابهم عليهم. بعدين بيجي الرواية اللي ذاكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو هي الرواية يا علي؟ من اللي عم بيقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يا علي، أنت ديان هذه الأمة والمتولي حسابها. شو معنى ديان؟ يعني أنت الذي تجزي هذه الأمة. ديان إذا واحد متدين من شخص مصاري، مين الديان؟ قال الديان منه، ديان هذاك، مش هيك؟ يا علي، أنت ديان هذه الأمة، أنت الشخص الذي للأمة، على الأمة، مش للأمة، على الأمة أن تطيعك وأن تكون مدينة لك، وأنت الذي تحكم وتدين. يا علي، أنت ديان هذه الأمة والمتولي حسابها، وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة، ألا وإن المآب إليك والحساب عليك، والصراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك. حدا بيصدق؟ حدا بيصدق؟ مش مثل حكي الكذب أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو اللي جاهد وهو اللي ضحى وهو اللي تعب ببدر، بأحد، بخيبر، بحنين، بكل حروب الإسلام، حتى بزمن أبو بكر وعمر، لما بدهم شغلة صعبة ما يلاقوا حلها إلا عند أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هذا يقعد ببيته 25 سنة ما له علاقة بشيء، ويظلوا الموالين عبر القرون ملوعين عايشين المرارة لغربة علي، ويهجم على بيت أمير المؤمنين وتضرب الصديقة الكبرى. و بالمناسبة هون فتوى لسماحة السيد القائد السيد الخامنئي بيسألوه أنه هل ثبت عندكم ضرب الصديقة الكبرى وسقط الجنين؟ موجودة بالاستفتاءات على صفحة انترنت موجودة. فبيقول نعم، ثبت عندنا ضربها وإسقاط الجنين ومحاولة إحراق البيت. فتوى، مش مسألة أنه كلام. أمير المؤمنين يرى ذلك، ويعيش الشيعة والموالون والرسول والدنيا كلها وأهل البيت المرارات لما جرى على أمير المؤمنين والزهراء. ما بده يبين يوم القيامة الفرق؟ بلا 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 بلا، الموالي الصادق بشوف يوم القيامة أنه الحكم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عين الرسول حاكم على الخلائق أجمعين. الرسول قال يا علي، أنت ديان هذه الأمة، فبشوف مكانة هذا، بيعوض عن المرارات والظلمات والفجائع اللي تعرضوا لها أهل البيت عليهم السلام. بس المرارة الكبرى أنه واحدنا يكون هونيك هذاك اليوم مش مخلي للصلح موضع، قد ما ارتكب معاصي، قد ما غيبة، قد ما نميمة، قد ما نظرة حرام، قد ما غرائز تسيطر عليه يصير يتصرف كالحيوان إلى آخره، وصل لوين؟ أنه ما عاد يطلع له إلا يحشر مع يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. هون العلقة صعبة. هذا اللي بيخلي الموالي لما استوهبتم ذنوبي، دخيلكم، أنا عاصي، أنا مش منيح، أنا بعرف حالي كيف شكلني، بس والله بحبكم، حابب أني أطيعكم، ومن أطاعكم فقد أطاع الله، دخيلكم استوهبوا ذنوبي من الله عز وجل. ملاحظين؟ بس المسألة بدها أنه يكون إنسان صادق بالدعاء والتوسل. ما ممكن انه واحد يصدق باللجوء الى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يخيب امله. نحن البشر الصغار صعب علينا نشوف واحد عم يستغيث فينا عم يلجأ لنا ونزعب، وما بنقدر ما بنقدر. فكيف الله عز وجل بده يزعب اللي بيلجأ له؟ مستحيل، هو اكرم من هيك. يا علي، انت ديان هذه الأمة والمتولي حسابها، وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة، ألا وإن المآب إليك والحساب عليك، والصراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك. سيدي يا أمير المؤمنين، فهل أنت راض عنا؟ نحن قال من حبك، وإن كان هذا الحب لما بدنا نقيمه عن جد صحيح، اللي بيحب واحد بصير يتأثر بكل حركة من حركاته، أما أنه بيحبه وبيشتغل مثل شغلات أعدائه، ماذا معناها؟ ما بيكون بحب. أحيانا ممكن الاقتداء بالأعداء يؤدي إلى قطع العلاقة نهائيا. هؤلاء الاثنين اللي بيتصوروا حالهم بيحبوا بعضهم، بس واحد منهم يتصرف مثل الأعداء تكون النتيجة أن العلاقة تزول، لا تبقى علاقة نهائيا. إذا كما يشير الشهيد دستغيب رضوان الله عليه بيقول بحبنا لأهل البيت، ما أنتم بتعرفوا الحب بده يكون من الطرفين، ما بيكفي أنه يكون حب من طرف واحد، نحن عم ندعي أنه منحبهم بس هني بيحبونا يا ترى؟ بدنا نشوف فينا شغلات بتنحب، حريصين على صلاتنا أول وقتها، طيب حريصين أنه نتحمل شوي واحدنا ماشي أول ما بيكون أول شبابه أول وعيه أنه حرورقي، طيب كبر بظل حرورقي بعدين سنة سنتين خمسة عشرة خمسة عشر عشرين، طيب لأيمتى؟ ما هي الأمور كمان بدنا نفكر فيها. حسن الخلق أمر ينبغي أن يفكر به، إذا واحد ما قادر أنه يخلص من الحدة والحرورقية على الأقل إذا غلط يعتذر، غلط مع حدا يعتذر منه، لأنه اعتذاره بيكون عم بيسجل اعتراف رسمي بأنه هو عنده نقص بمسائل معينة. فطبيعي جدا أنه الإنسان يرعى حركة قلبه. طيب هذا الحديث اللي ذكره نقلا عن عالم اسمه البرقي استدعى أن أقوم بجولة على بعض الأحاديث حول مكانة أمير المؤمنين عليه السلام، وخصوصا ما يتعلق بفقرة يا علي أنت ديان هذه الأمة. بحثت عن مسألة أو الأماكن اللي بعض الأماكن اللي يوجد فيها هذا المصطلح، وجدت ما يلي: كتاب سليم ابن قيس الهلالي. سليم ابن قيس أشرت لعلي بعض الأحاديث السابقة أنه هذا من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ألف كتاب ما وصلنا كتاب من زمن أمير المؤمنين لهلأ إلا كتاب سليم ابن قيس، يعني هو من المعارضة اللي وقفوا ضد الحكم آنذاك وألف كتاب ظل عايش لزمن الحجاج، وكان مطلوب بدن يقتلوه وتخبى وأعطى كتابه لشخص، هذا الشخص هو اللي نشر الكتاب. طبعا هذا الكتاب علماءنا مختلفين حوله، قسم من علماءنا بيقولوا لا ما فينا نعتبره صح، قسم تاني بيقولوا لا صح 100%. يظهر من كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الميل الشديد إلى صحة الكتاب، بدافع عنه كثير ويظهر منه الميل الشديد إلى صحة الكتاب. سليم ابن قيس من صحابة رسول الله وصحابة أمير المؤمنين، كان يقعد هو المقداد وسلمان وعمار وهول الصفوي، أحاديث الخاصة اللي كانت تصير بيناتهم قديش مهمة وصلنا قسم منها عن طريق هذا الكتاب. مرة من المرات بيقول هو انه عم يسأل المقداد عن عظمة امير المؤمنين سلام الله عليه، هون عم يحكوا الاسرار، مش عم يحكوا على جنب الشارع، مش عم يحكوا قدام ناس ما بيستوعبوا، لا عم يحكوا مع بعضهم وهن عارفين بخصوصيات الولاية. ثم سألت المقداد فقلت حدثني رحمك الله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله، حدثني بأفضل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في علي بن أبي طالب. سليم عم بيقول المقداد اذكر لي أهم حديث سمعته من الرسول عن الأمير. قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله توحد بملكه فعرف أنواره نفسه ثم فوض إليهم، إلى أن يقول ثم فوض إليهم أمره وأباحهم جنته، فمن أراد إن الله توحد بملكه، واضح أنه الله له الملك، فعرف أنواره نفسه، أنوار الله هم الرسول وأهل البيت، يعني أول خلق خلقهم الله أنواره، عرف أنواره نفسه، ثم فوض إليهم أمره وأباحهم جنته، فمن أراد أن يطهر قلبه من الجن والإنس عرفه ولاية علي بن أبي طالب، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفة علي بن أبي طالب. منزلة الأنبياء عليهم السلام بالإقرار للنبي وعلي عليهما السلام، مكانة الأنبياء إلى علاقة، طبعا هذا عنوان فرعي، لها علاقة ولاية الأنبياء بموقفهم من الرسول والأمير. والذي نفسي بيده ما استوجب آدم أن يخلقه الله وينفخ فيه من روحه وأن يتوب عليه ويرده إلى جنته إلا بنبوتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، والولاية لعلي بعدي. والذي نفسي بيده ما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ولا اتخذه الله خليلا إلا بنبوتي والإقرار لعلي بعدي. والذي نفسي بيده ما كلم الله موسى تكليما ولا أقام عيسى آية للعالمين إلا بنبوتي ومعرفة علي بعدي. والذي نفسي بيده ما تنبأ نبي قط إلا بمعرفته والإقرار لنا بالولاية، ولا استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية له لله عز وجل والإقرار لعلي بعدي، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سكت من المقداد سليم ابن قيس عم يحكي هالخصوصيات وعم يسأل المقداد، المقداد عم بجاوبه، وصل لهون سكت، بعد بده زيادة يطلب المزيد ثم سكت. فقلت: فغير هذا رحمك الله؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي ديان هذه الأمة والشاهد عليها والمتولي لحسابها، وهو صاحب السنام الأعظم. السنام يعني المرتبة العالية، كيف مثلا كرمكم الله الجمل له سنام، يعني أعلى منطقة فيه. مقصود هون بالسنام مش بالنسبة للجمل، مقصود المرتبة العالية. وهو صاحب السنام الأعظم وطريق الحق الأبهج السبيل وصراط الله المستقيم، به يهتدى بعدي من الضلالة ويبصر به من العمى، به ينجو الناجون ويجار من الموت ويؤمن من الخوف، وتمحى به السيئات ويدفع به الظيم ويدفع الظيم وتنزل الرحمة، وهو يعني أمير المؤمنين عليه السلام عين الله الناظرة وأذنه السامعة ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرحمة ووجهه في السماوات والأرض وجنبه الظاهر اليمين وحبله القوي المتين وعروته الوثقى التي لا انفصام لها وبابه الذي يؤتى منه وبيته الذي من دخله كان آمنا وعلمه على الصراط في بعثه، من عرفه نجا إلى الجنة ومن أنكره هوى إلى النار. هل نحن شيعة؟ هذه بعض خصوصيات مرتبة أمير المؤمنين عليه السلام، فهل نحن شيعة؟ نسأل الله ببركة المصطفى الحبيب وبركته والصديقة الكبرى والأحد عشر إماما، سيما إمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن تزول ظلمات قلوبنا ويبدل الله عز وجل سيئاتنا حسنات ونصبح شيعة حقيقيين. وهم يوصون بصلاة الليل وزيارة الزيارة الجامعة وزيارة عاشوراء، أما صلاة الليل فمن لا يستطيع أن يصليها ليلا فليقضها نهارا، كما ذكرت مرارا ب 11 دقيقة، وبأكد هلأ أنه بخمس دقائق هو قاعد واحد وجهه على الإبلة متوضي يصليهم هو قاعد 11 ركعة، هو قاعد ما بيأكله خمس دقائق، بس يعود واحدنا حاله أنه بده يصير يطلع على وراه بيلاقي 3 سنين صار له ملتزم بصلاة الليل، 5 سنين صار له ملتزم بصلاة الليل، هذا تاريخ. خلي ظل مجال معين أنه أمير المؤمنين يشوف أنوار شيعته يوم القيامة، خلي الأعداء يشوفوا أنوار شيعته. صلاة الليل، زيارة الجامعة بتاكلها 6 دقائق 8 دقائق، إذا واحد بدي أقراها بشكل سريع، 8 دقائق، زيارة عاشوراء بدون تكرار اللعن والسلام كمان مختصرة جدا، أبو 5 دقائق كافي. طيب إذا بده يعود حاله على اللعن والسلام بالبداية، إنه والله بالشهر بده يقراها على أصولها مرة بس، يوميا يقراها مش على أصولها، يقراها بلا تكرار اللعن والسلام يوميا. هو 3 شغلات الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداء بيأكد عليهم، هولي إلهم علاقة بالربط بأهل البيت. سيدي يا أمير المؤمنين، أن لهذه النفس الجزوع والرمة الهلوع أن تصل إلى أدنى أعتاب تلميذ قنبر أو تلميذ تلميذ إلى قطع النفس قنبر رضوان الله تعالى عليه. فتلطف بمن أتاك مقرا، سودت وجهه قيدت خطوه ذنوب أتاها. في كتاب بحار الأنوار أيضا نجد رواية: يا علي أنت ديان هذه الأمة والمتولي حسابها أو حسابهم، وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة، ألا وإن المآب إليك والحساب عليك، والصراط صراطك، صراط صراطك، والميزان ميزانك، والموقف موقفك. نفس الرواية يذكرها العلامة المجلسي في البحار، كلمة الصراط صراطك والميزان ميزانك والموقف موقفك، كل الصيد في جوف الفرى كما يقال، يعني كل شيء بدنا ندور عليه منلاقيه هون. الصراط صراطك يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط رسول الله يعني خط رسول الله. إلهي إذا بدنا نكون متدينين عن جد بدك تدلنا على الصراط المستقيم. شو الصراط المستقيم؟ اتباع رسول الله. إذا واحد بيتبع رسول الله يعني ماشي على صراطه. طيب مين اتبع الرسول مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ فإذا نفس الصراط. العلامة المجلسي يقول: ومن الغرائب أنهم اتفقوا جميعا على صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. وقد اعترف ابن أبي الحديد بصحته، أنه هذا حديث صحيح. وقال الغزالي مع شدة تعصبه في كتاب الإحياء: لم يذهب ذو بصيرة ما إلى تخطئة علي عليه السلام قط. ومن المتفق على روايته في صحاحهم وأصولهم: كان علي ديان هذه الأمة بعد نبيها. وقال الزمخشري وابن الأثير عند ذكر الرواية: الديان القهار، وقيل القاضي والحاكم. وقد نقلنا ما أوردوه في صحاحهم من أخبار السفينة، يعني مثل أهل بيتي كسفينة نوح، والمنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى، والثقلين، وغيرها في أبواب النصوص عليه عليه السلام وأبواب فضائله. ومع ذلك إلى آخره، بلى يختم بقوله: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رواية أخيرة: الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى كل قوم بإمام زمانهم. يعني بكرة يوم القيامة نحن ندعى ونحشر إلى الله عز وجل مع إمام زماننا. وخجلنا منك سيدي إن لم نكن نورا ببركة المصطفى الحبيب وبركتكم، وخجلنا إن كانت ظلماتنا تملأ أجواءنا في أرض المحشر. ندعى بإمام زماننا ونحشر مع إمام زماننا. أنا حابب أقول هون شغلة صغيرة: إذا واحدنا ما قدر يعمل شيء بس أنه ماخذ معه زواد كبير من شو، أستغفر الله قد ما في آل بهالدنيا، أستغفر الله أستغفر الله، وقد ما في آل اللهم صل على محمد وآل محمد، هالزوادة لحالها إن شاء الله بتخليه بالدنيا يصلح كل شيء وبتكفي. هونيك صلوا عليه وآله. إذا كان يوم القيامة إذا عن الإمام الصادق عليه السلام وكلنا الله بحساب شيعتنا ثم قرأ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وعن ابن عباس في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون قال عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا علي أنت ديان هذه الأمة والمتولي حسابهم وأنت ركن الله الأعظم يوم القيامة. هكذا نجد أن ما وقف عنده صاحب الشرح الكبير هو في الحقيقة تأكيد لمضامين روايات متعددة وليس مضمونا لرواية واحدة. إذن لما استوهبتم ذنوبي شو بصير معناها؟ يقول معناها أني أرجع إليكم وأنتم تحاسبوني، يعني كأنه واحد عم بيقول لما استوهبتم ذنوبي، لما عم بيقول بالزيارة الجامعة عم يقراه وعم بيقول لما استوهبتم ذنوبي شو قصده؟ قصده سادتي أرجع إليكم، أنا بكرة يوم القيامة جاي لعندكم وأنتم تحاسبوني فتجاوزوا عني ولا تناقشوني. ولا تناقشوني شو معناها؟ يعني لما واحد بناقش التاني يعني بدقق عليه، بدقق. واحد مثلا بده يتحاسب هو شريكه، مرة بيتحاسب معه حساب يسير، مرة بيتحاسب معه حساب عسير، بيقول له انت كاتب هون 457 راجع شاطب وكاتب 357 ليش؟ بيقول له غلط طبق، بيقول له لا في مية بدك تبين لي اياها شو قصتها والى اخره. التدقيق بكل بند، اللي بيكون بالدنيا بيشتغل هيك ممكن يعلق بالحساب هيك يوم القيامة انه هو بيحاسبه مثل ما كان يحاسب. اللي بيكون عسير بالحساب بالدنيا طبيعي انه يكونوا عسيرين معه، صعبين معه بالحساب. كما تدين تدان، يعني مثل ما انت بتشتغل تحاسب، الا اذا استغفر وتاب شتين. من هون لازم يتعلم واحدنا انه لازم يكون سهل بالتعامل، لازم يتعلم انه ما يدقق على حدا، ما يلحق واحد على البكلي، ما يحط ايده بخناق الشخص التاني يلا وراه 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 وراه. هي الحالة مش منيحة، هذه الحالة مرة، هي الحالة تؤدي الى مرارات بالعلاقة بين الزوجين والولاد والجيران والدنيا كلها. الحساب العسير مش منيح، انه واحد بظل ورا التاني بحيث انه ما في نقطة بمرق له اياها ولا فاصلة بيسمح له فيه ولا شيء ولا شيء. هي الطريقة مش طريقة منيحة. عم بيقول يا سادتي دخيلكم اذا بكم تحاسبوني بكرة يوم القيامة بطريقة هيك يعني دقوا علي هالقد بهلك. في واحد بدوي بيسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال له الله عز وجل. قال نجونا اذا، ما دام حسابنا بيد الله زمطنا، ما راح يوقف معنا عند كل شغل صغيرة وهي القصة هيك وهي الشغلة هيك، لا يعني بيقلنا بقلب بعض البعض هيك، لانه لما عم بيحاسب الله مش عبد الله الوضع اختلف. بس طبعا حتى لما بيكون عبد الله عم بيحاسب يحاسب كما يريد الله عز وجل. أرجعوا إليكم وأنتم تحاسبوني فتجاوزوا عني ولا تناقشوني واستوهبوا ذنوبي من الله تعالى وما كان للآدميين علي فعوضوهم عن حقوقهم، فإن الله سبحانه قد جعل لكم الدنيا والآخرة فاشفعوا لي في حط التبعات عني ورفع درجاتي. إذا كان عندي ذنوب لناس، حقوق لناس، هالناس رضوهم عني، واحد أخذت منه مصاري وما قدرت رجع له إياهم رجعوا له إياهم، هلا أعطوه حسنات بدلهم. واحد أخذت منه بيت بالدنيا ظلما وعدوانا أعطوه قصر إلى آخره. إذا كان طبعا واحد تايب بالدنيا وبعده مش قادر يعوض بيمشي الحال. إذا واحد مش تايب بالدنيا وعنده عوامل مساعدة، عنده أسباب، عنده مبررات، بس مش بالمطلق إنه واحد يعتمد على الشفاعة. برجع بأكد على النقطة اللي بأكد عليها الإمام الخميني رضوان الله عليه، أن الشفاعة حق 100%، بس من اللي قال أنه أنا وياك بتشملنا الشفاعة؟ الشفاعة أكيد أن الله عز وجل يأذن للمصطفى الحبيب ولمن ارتضى من عباده بالشفاعة وبيشفعوا، ولأهل الكبائر صح، فبدنا نكون معتقدين بالشفاعة، بس أنه أنا وياك بتشملنا إن شاء الله. خلينا نخلي للصلح موضع، علينا صلاة أضى، خلينا نهتم بأضى صلاتنا. أضى صلاتنا اللي عليه 5 سنين وعشر سنين وبيستهول أنه عليه كتير، يبدي فيهم يبدي فيهم، الكبتولة الخيطان الهلقد بس يلاقي راس الخيط ويشد شوي شوي بيخلص منها. العشر سنين يلتزم يومي صلاة مع كل صلاة، صلاة مع كل صلاة، ما بيحس يدري إلا راحوا أضاهم. الله عز وجل بيعطيه همة، خصوصا إذا بعده الإنسان بقدر يقوم ويقعد، ما بيحس يدري إلا مرض وظلوا هول برقبته. الصلاة الأضاء اللي علينا تماما مثل الوضع الصحي، إذا واحد عنده نقص بمادة معينة بجسمه ما بيرجع وضعه الصحي للوضع الطبيعي إلا إذا أمن جسمه هالمادة. كذلك الصلاة اللي علينا أضى من الماضي، روحنا بتكون ناقصة إلى أن نصلي هالصلاة الأضى، نصوم هالصوم الأضى. في ناس بمجرد ناس مثلا كانوا مش متدينين ما بيصلوا، صاروا متدينين والتزموا منيح وصاروا موظفين على أعمال، صاروا بيستاهلوا درجات عالية، بس هي الدرجات العالية كلها موقفة مجمدة لأنه عليهم حساب ماضي، بس يسدوا الحساب الماضي دغري بيطلع مستواهم 10 أضعاف. عرفتوا كيف؟ يعني مثلا واحد ما كان عنده سجل عدلي ودرس من مدرسة إلى مدرسة إلى جامعة، صار عنده شهادة دكتوراه بس ما بيوظفوه أستاذ بالجامعة لأنه ما عنده سجل عدلي مثلا، بس يجيب هالسجل العدلي كل شهاداته بصير إلها قيمة من نوع آخر. قضاء الصلاة سجل عدلي، عم بيصلح سجله الواحد. قضاء الصوم هيك، الاستغفار من غيبة الناس اللي اغتبناهم كمان هيك، الخروج من عهدة الحقوق المالية وصغير سرق من بيت فلان عمل الشغل الفلاني القصة وبدي يطلع منهم هول بالطريقة المناسبة. إذا ما قادر يقولهم أنه سرق من عندهم يبعث لهم مصاري بدون ما يقولهم، هو برا ذمته بالطريقة المناسبة. هون عم نبه لشغلة، أنه واحدنا والله عم يقرأ وعم بيواظب وعم يدعي بس بين بعده مطرحه، بعده مطرحه تعت نتفاهم، عليك صلاة أضى، عليك صوم أضى، فلان الفلان اللي ظلمته قبل 20 سنة وبعده لحد هلأ عم بيعاني وبيتجرجر من وراء ظلمك إله، قلت بينك ومن نفسك أستغفر الله بس بعده هذا المسكين عم يدفع الثمن، صلح غلطتك هون. مجرد ما تصلح الأغلاط الماضية فجأة بتحس حالك أنه هالشهادات اللي الله اعطاك اياها كلها نفعتك منيح. احيانا واحد عم يدعي الله عز وجل، بيدعي 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 لازم يستجاب له، بس يستجاب له بشرطها وشروطها، من شروطها انه يطلع من المعاصي الماضي اللي ارتكبهم، يستغفر الله عز وجل، بس يستغفر دغري الادعي اللي دعاها كلها بتتحقق. فاذا في ادب للعلاقة بالله عز وجل. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار. كلمة بالختام حول الوضع السياسي، ترون في فلسطين المجازر مستمرة ولا كأنه نحن موجودين ولا كأنه في حدا موجود، رجعوا فاتوا لجنين مرة تانية، فاتوا لغيرها لولا المنار وبعض الوسائل الإعلامية مثل قناة سحر الجمهورية الإسلامية، ما حدا بيعرف شو عم بصير لأنه القنوات العربية مشغولة بالرياضة وكرة القدم. معقولة حدا يحكي بفلسطين بأيام كرة القدم؟ لا، مشغولين الحكام العرب، مشغولين بالسجود على أعتاب بوش وغير بوش. واجب أن نتابع ما يجري بكل ما نستطيع، ومن أروع ما يمكن أن ما يمكننا أن نفعله مقاطعة البضائع الأمريكية. المسألة عم تنطفي هلأ، مسألة مقاطعة البضائع الأمريكية اشتعلت مرة تانية، رجع نزل خبر ببعض الصحف بزاوية أنه تجري مداولات وراء الكواليس لنزع يافطات علقت في الفترة الأخيرة في بيروت وغيرها. يعني مقصود مقاطعة البضائع الأمريكية، يعني باتل والسفارة الأمريكية شو اشتغلوا، بمين اتصلوا، شو عملوا حتى خففوا هالهجمة اللي كانت ضد البضائع الأمريكية. من واجبنا أن نبقي جذوة مقاطعة البضائع الأمريكية متقدة، دائما نحرك بهالمسألة، نحث، نظلنا نستنكر إذا شفنا حدا عم يستعمل بضائع أمريكية. طبعا استنكار بأدب بالطريقة المناسبة. ممكن هلأ تنطفي مسألة البضائع الأمريكية، ترجع تشتعل، بس يصير فينا مجزرة جديدة لا سمح الله، نرجع منحس عدماتنا 4-5 مرات إلى أن نشوف أن اشتعلت وما عادت تنطفي. واجبنا نوصل الأمور لهون ولو بعد 20 سنة، واجبنا نستمر بخط الجهاد دون ضعف أو تراجع. ولا ننسى أن الدعاء سلاح شديد الفعالية في المعركة. لا تنسوا الدعاء على أمريكا، ولا تنسوا الدعاء على العدو الصهيوني، مش بس بالمجالس العامة الإنسان بس يخلص صلاته ويدعي بشكل دائم. ممكن واحد إنسان بميزان الناس المعروف أنه ما له هالقيمة، لكن دعا هالدعاء الله عز وجل يكرمه بأنه يقضي على بوش أو على العدو الصهيوني والغدي السرطانية التي تفتك في جسم أمتنا. أسأل الله عز وجل أن يخلصنا منها، وأن يخلصنا من نفوسنا الأمارة بالسوء ومن الشيطان الرجيم، وأن يرزقنا حب بعضنا وصدق حب الله عز وجل وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، خصوصا أرحامنا الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، على حب الزهراء عليها السلام.